وفيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، ثم ندعوكم إلى برنامج قضية في حوار. ولكن معكم أولا نظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. رئيس الوزراء العراقي يصرح في لندن بأن الانتخابات العامة ستجرى في موعدها المقرر في كانون الثاني المقبل، وتبادل متواصل لإطلاق النار في الفلوجة. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
مستمعي الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة للأنباء. أجرى رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي مباحثات مع نظيره البريطاني توني بلير في لندن، أكد خلالها ضرورة دعم استقرار العراق. ومن المنتظر أن يلتقي علاوي يوم غد الاثنين وزير الخارجية البريطاني جاك سترو. وأكد علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع بلير قائلا:
We definitely are going to stick to the timetable of the elections in January next year.
إننا عازمون على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات في كانون الثاني من العام المقبل، وسنبذل قصارى جهدنا للوفاء بهذا الالتزام. إننا واثقون من انتصار الديمقراطية في العراق، وأدعو الأمم المتحدة إلى مساعدتنا بكل ما من شأنه إنجاح الانتخابات.
أما رئيس الحكومة البريطانية توني بلير فأوضح من جانبه أن الأعمال الإرهابية تسعى إلى منع العراق من الوصول إلى حالة الاستقرار، وأضاف قائلا:
Now is not the time for the international community to divide or disagree, but to come together behind what is happening.
إنه ليس زمن انقسام المجتمع الدولي أو المعارضة. إن الظرف يستدعي مراعاة ما يحدث في العراق والإدراك بأن نضال رئيس الوزراء هذا والمواطنين العراقيين من أجل الحرية والديمقراطية والاستقرار هو في الحقيقة نضالنا أيضا، الذي لا نرى في انتصاره نصرا لأمريكا أو بريطانيا أو الغرب، بل هو انتصار للشعب العراقي.
Until it's finished, in the victory not of America or Britain or the West, but the victory of the Iraqi people.
وتأتي مباحثات الرئيس إياد علاوي مع توني بلير في الوقت الذي يبذل فيه مسؤولون بريطانيون وأمريكيون جهودهم لإطلاق سراح البريطاني كينيث بيغلي والأمريكيين جاك هانسلي ويوجين أرمسترونغ الذين اختطفوا يوم الخميس في بغداد. وكان وزير الخارجية العراقي هشام زباري قال في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون البريطاني أن الحكومة العراقية لن ترضخ لمطالب مختطفي الرهائن، وإن إن أي رضوخ للمطالب سيكون بادرة سيئة حسب تعبيره. قتل 3 أشخاص وجرح 2 نتيجة تبادل إطلاق النار عند مدخل الفلوجة الشرقي. وأبلغ الطبيب حاتم عبد الحميد وكالة أنباء فرانس بريس إن جثث 3 أشخاص أصيبوا بشظايا نقلت إلى المستشفى، كما تم استقبال جريحين. وأكد شهود أن الدبابة الأمريكية فتحت النار على مخزن للمعادن في الوقت الذي كان فيه عمال يقومون بتحميل شاحنة، لكنه تعذر تأكيد هذه المعلومة على الفور من قبل الجيش الأمريكي. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح في غارة جوية شنتها القوات الأمريكية مساء السبت على أحد الأحياء شمال الفلوجة، استهدف حاجزا أقامه مقاتلون تابعون للأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي يشتبه بصلاته بتنظيم القاعدة وبأنه وراء معظم الهجمات الدامية في العراق. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. توقع نائب وزير الخارجية العراقي حامد البياتي أن يكون مختطفو موظفتي الإغاثة الإيطاليتين قد باعوهما إلى متشددين مرتبطين بأبي مصعب الزرقاوي. ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن تصريحات البياتي إلى تلفزيون إيطالي محلي أنه بناء على المعلومات المتوفرة فإن تنظيمات وصفها بالإجرامية قد تكون باعتهما إلى أعضاء في جماعة الزرقاوي. وقال البياتي الذي يزور إيطاليا حاليا إنه تلقى معلومات تفيد بأن سيمونا باري وسيمونا توريتا نقلتا إلى الفلوجة. وعند مسؤول البياتي خلال المقابلة مع محطة تي جي 2 التلفزيونية عما إذا كانت السيدتان محتجزتين لدى الجماعة نفسها التي هددت بقتل بريطاني وأمريكيين يحتجزوهم كرهائن، قال نعم ربما ذلك. وأضاف أن تقارير أفادت بأن خاطفي الإيطاليتين طالبوا بالإفراج عن مسلمات محتجزات في سجون العراق، وهو نفس المطلب الذي أعلنته جماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها الزرقاوي مقابل إطلاق سراح البريطاني والأمريكيين الاثنين. أعلن الشيخ رائد الكاظمي أحد مساعدي السيد مقتدى الصدر أن قوات أمريكية داهمت منزله ليلة السبت بهدف اعتقاله، لكنه تمكن من الهرب، غير أن المجموعة تمكنت من اعتقال مساعد آخر للصدر هو حازم الأعرجي. ونقلت وكالة رويترز عن الكاظمي أن مجموعة يقدر عددها ب200 جندي أمريكي اقتحمت منزله في الكاظمية في الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية لاعتقاله، لكنه تمكن من الهرب. غير أن القوات اقتحمت منزل السيد حازم الأعرجي وهو أحد مساعدي الصدر أيضا واعتقلته. ووصف الكاظمي في تصريحاته عملية الاقتحام بالوحشية، وقال إن القوات الأمريكية استخدمت الأسلحة الرشاشة وقنابل الصوت، وإن منزله وعددا من المنازل المجاورة أصيبت بأضرار كبيرة خلال العملية. في غضون ذلك حذر عادل ياسري المتحدث الإعلامي باسم الصدر من مغبة الاستمرار باعتقال رموز تيار الصدر. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. أكد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي الأحد أن الانتخابات العامة ستجرى في موعدها المحدد. وكالات أنباء عالمية نقلت عنه القول في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لندن، بالقطع سنلتزم بالجدول الزمني للانتخابات في كانون الثاني من العام المقبل، مضيفا أن الديمقراطية ستسود وستنتصر في العراق على حد تعبيره. علاوي ناشد المنظمة الدولية تكثيف دعمها للعراق مع اقتراب موعد الانتخاب، قائلا أدعو الأمم المتحدة لمساعدتنا بتقديم كل ما يلزم لتكون الانتخابات ناجحة بحسب ما نقل عنه. وفي تصريحات أخرى قال إن إرهابيين أجانب يدعمون التمرد المسؤول عن عدد من الهجمات الدامية التي شهدها العراق أخيرا. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى علاوي قوله في مقابلة مع شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية تبث اليوم الأحد: ما زال الإرهابيون الأجانب يتدفقون وهم يحاولون الإضرار بالعراق لإضعافه وتقويض العملية الديمقراطية بالعراق بحسب تعبيره. علاوي رفض تحديد نسبة المتمردين الذين يعتقد أنهم من المتطرفين الأجانب، لكنه أنحى باللائمة عليهم في أعمال التمرد التي يشهدها العراق، قائلا إنهم يستغلون من وصفهم ببعض العراقيين الساخطين. كما نقل عنه القول إن محاكمة الرئيس السابق صدام حسين قد تبدأ قريبا، ربما الشهر القادم. رويترز أشارت إلى الزيارة التي سيقوم بها علاوي إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وقد أشاد الرئيس جورج دبليو بوش بعلاوي أمس الأول واصفا إياه بأنه رجل شجاع يؤمن أن العراق يجب أن يكون حرا ويهتم بآمال وتطلعات الشعب العراقي بحسب تعبيره. وأضاف: أنا سعيد لأن الأمريكيين قادرون على الاستماع إليه، موضحا أن رئيس الوزراء العراقي سيتحدث أمام الكونغرس خلال زيارته. وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت أكد بوش أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تساند العراق وأفغانستان في مسيرتهما نحو الديمقراطية، قائلا:
إن أمريكا ودولا أخرى تقوم أيضا ببناء عالم أفضل من خلال وقوفها إلى جانب الشعبين المحررين في العراق وأفغانستان، وهما يتقدمان نحو الديمقراطية. ففي أفغانستان قام أكثر من 10 ملايين مواطن بتسجيل أسمائهم للتصويت في انتخابات الشهر المقبل، هذا فيما يقترب العراق من موعد إجراء الانتخابات الحرة في كانون الثاني المقبل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الأوضاع الأمنية، نقل عن مصدر طبي أن قوات أمريكية في عربات مدرعة قتلت 4 عراقيين عندما فتحت النيران في الفلوجة الأحد. رويترز أشارت إلى قيام القوات الأمريكية بشن غارات جوية على الفلوجة وحولها ضد أهداف تقول إنها مرتبطة بالمتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي يعتقد أن له صلات بتنظيم القاعدة. وذكر الجيش الأمريكي في بيان أنه وجه ما وصفها بضربة دقيقة في وقت متأخر من مساء السبت على نقطة تفتيش تابعة للمسلحين المرتبطين بالزرقاوي في الضواحي الشمالية للفلوجة، وأوضح أن نقطة التفتيش كانت تستخدم في استجواب واعتقال السكان المحليين، مضيفا: لدينا أدلة بأن مواطنين عراقيين قد خطفوا على حواجز من هذا النوع ونقلوا إلى أماكن بعيدة حيث تم قتلهم بعد أن أرغموا على حفر قبورهم بحسب ما نقل عن البيان. وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس للأنباء أن الغارة التي شنت مساء السبت أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا جراء الغارات الجوية الأمريكية منذ مساء الخميس. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل جنديين أمريكيين السبت وإصابة 8 آخرين في هجوم استخدمت فيه سيارة ملغومة في بغداد. رويترز ذكرت أن الجيش الأمريكي لم يحدد موقع الهجوم، لكنه قال في وقت سابق السبت إن 3 جنود أصيبوا في انفجار سيارة ملغومة قرب دورية عسكرية أمريكية، فيما يشتبه بأنه هجوم انتحاري وقع على طريق مطار بغداد. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الأوضاع الأمنية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها من الموصل مراسلنا أحمد سعيد عن مستجدات الموقف هناك.
تم تهديد أصحاب معامل الجص والحديد المستخدم في البناء من مغبة بيع الجص وحديد البناء إلى الكرد بزعم أن الكرد يقومون ببناء شقق لليهود في الموصل. يذكر أن الشائعات كانت قد صارت في وقت سابق من العام الماضي زعمت أن الكرد يقومون بشراء الدور والأراضي لليهود، وأن اليهود وصلوا الموصل ونزلوا في فنادق راقية فيها. وعلى ذكر أوضاع الكرد في محافظة الموصل، وجه مجهولون اليوم رسائل تهديد إلى أهالي قرية قصروك الكردية الواقعة على ضفة نار الخازر بين جسري الخازر ومندان في شرق الموصل بتدمير القرية وقتل من فيها بتهمة تعاونهم مع سلطات الأمن الكردية قبل نحو 3 أسابيع، والذي أدى إلى مقتل 2 من العناصر المصنفة على الإرهاب واعتقال آخر منهم في حينه، والذي تبين فيما بعد أنهم كانوا ينتسبون إلى منظمة أنصار الإسلام المصنفة على الإرهاب. وفي الموصل في حي البكر الواقع في الطرف الشرقي من مدينة الموصل، أطلق أمس مسلحون مجهولون النار على محمد زيباري مدير فرع الموصل لشركة المنتجات النفطية، وأسفرت عملية إطلاق النار هذه عن مقتل عدد من أفراد حمايته وبعض من أقاربه كانوا معه. يذكر أن الزيباري سبق وأن تعرض في وقت سابق إلى محاولتين فاشلتين لاغتياله أدت إحداها إلى مقتل أحد أولاده. وعند تقاطع باسم دورة سيدة جميلة بمدينة الزور التي تقع في الضاحية الشمالية الشرقية للموصل، هاجم مسؤولون مسلحون بقذائف RPG وأسلحة أوتوماتيكية سيارتين كانتا تقلان أفرادا من الشرطة العراقية، ونجم عن الهجوم مقتل 6 أشخاص من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر. هذا ولم يعرف حجم الخسائر التي لاحقت بالمهاجمين أو فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوفهم أم لا. وفي بلدة اللعفر الواقعة غرب مدينة الموصل، والتي كانت مسرحا للاشتباكات المسلحة بين مئات من المسلحين المجهولين والقوات الأمريكية قبل أيام، أفادنا مصدر من الحرس الوطني العراقي اليوم أن قوات الحرس اعتقلت 3 من المشتبهين كانوا يقومون بجمع معلومات قرب قاعدة اللعفر. يذكر أن المصدر المذكور كان قد ناشد مواطني الموصل لتقديم معلومات إلى مركز باسم مركز التنسيق عن العناصر المصنفة على الإرهاب. من جانب آخر، عرضت قوات التحالف مكافآت على المواطنين لقاء معلومات تقود إلى الكشف عن تلك العناصر، وذلك من خلال الاتصال بقوات التحالف والشرطة العراقية وبواسطة أجهزة الهاتف التي أعلن عن أرقامها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الرهائن أعلن مساء السبت عن فقدان 3 لبنانيين في العراق. فرانس برس نقلت عن ياسر علي أحمد محامي الشركة التي يعمل لصالحها اللبنانيون 3 وتتخذ من بغداد مقرا لها قوله: لم تصلنا أي أخبار منذ 24 ساعة عن 3 لبنانيين يعملون في وكالة سفر وكانوا في الطريق بين بغداد والفلوجة بحسب تعبيره. على صعيد ذي صلة، صرح نائب وزير الخارجية العراقي حامد البياتي بأن من المحتمل أن يكون خاطفون عراقيون قد باعوا موظفتي الإغاثة الإيطاليتين المحتجزتين لديهم لمتشددين مرتبطين بأبو مصعب الزرقاوي. رويترز أفادت نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية أنسا بأن البياتي ذكر في مقابلة مع تلفزيون محلي: بناء على المعلومات المتوفرة لدينا فقد خطفتهما تنظيمات إجرامية قد تكون باعتهما لأعضاء في جماعة الزرقاوي على حد تعبيره. ونقل عن البياتي الذي يزور إيطاليا أنه تلقى معلومات تفيد بأن سيمونا باري وسيمونا توريتا نقلتا من غرب بغداد إلى الفلوجة. وفيما يتعلق بالصحافيين الفرنسيين، تحدث مدير المرصد الإسلامي الذي يتخذ من لندن مقرا له السبت عن بيان منسوب إلى الجيش الإسلامي في العراق يؤكد التوصل إلى اتفاق مع الرهينتين كريستيان شينو وجورج مالبرونو تمهيدا للإفراج عنهما شرط أن يقوما بتغطية نشاطات المقاومة. فرانس برس نقلت عن ياسر سربي مدير المرصد قوله في اتصال هاتفي إنه حصل على البيان عبر البريد الألكتروني. في غضون ذلك، تدرس شركة أردنية عراقية مختصة بالأمن مشروع إنشاء وحدة لحماية سائقي الشاحنات الأردنية من عمليات الخطف. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين.
هل يقدم القطاع الخاص حلا لمشكلة اختطاف السائقين الأردنيين وشاحناتهم في الأراضي العراقية؟ سؤال تطرحه فكرة لشركة أردنية عراقية مختصة بالأمن تدرس مشروع إنشاء وحدة حماية أمنية خاصة لتأمين وصول الشاحنات الأردنية إلى مقاصدها في العراق. وتنوي هذه الشركة التعاقد مع 500 رجل أمن عراقي لتوفير الحماية، على أن تتولى الشركة نفسها تأمين كل شاحنة بمبلغ 30,000 دينار و20,000 دينار لسائقها. وتبحث الشركة الآن عن شركة تأمين تقبل بالمهمة، وسيتم استحداث مكتبي ارتباط لهذه الشركة في مركزي الحدود بين البلدين لمتابعة خروج قوافل الشاحنات وتأمين الحراسة لها. ومعروف أن الحكومة العراقية كانت بحثت مع نظيرتها الأردنية إنشاء قوة لحماية الشاحنات، إلا أن عمان رأت صعبا عليها حماية الشاحنات الأردنية داخل الأراضي العراقية، وتأخرت بغداد في تشكيل هذه القوة فيما ازدادت عمليات الاختطاف والاحتجاز وسرقة الشاحنات. من ناحية ثانية، فإن الأوضاع الأمنية المتردية ما بين الحدود العراقية مع الأردن والعاصمة العراقية قلصت حجم تصدير السيارات الصغيرة من الأردن للعراق إلى مستوى متدنٍ، وفيما وصل عدد السيارات المصدرة العام الماضي إلى 50,000 سيارة فإن العدد لم يتجاوز 5,000 خلال الشهور 9 الأولى من هذا العام، ويؤدي هذا إلى خسائر كبيرة يتخوف منها التجار الذين استوردوا سيارات بقصد تصديرها للعراق لكنها تكدست في السوق الحرة حتى غصت بها، واضطرت بعض الحاويات المحملة بالسيارات للمبيت في المناطق الصحراوية. وطالب التجار بسرعة إنشاء منطقة حرة على الحدود بين البلدين لنقل الشاحنات المحملة بالسيارات إليها وتفريغها وإعادة تحميلها بشاحنات عراقية تضمن وصولها للتجار العراقيين الذين تعاقدوا على شرائها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الدولية، نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير السبت معلومات أفادت بأن حكومته لم تعد خططا لما بعد الحرب في العراق، وذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن وزير خارجيته حذره من مخاطر حدوث فوضى بعد الحرب. فرانس بريس نقلت عن بلير قوله في مؤتمر صحفي: إن فكرة عدم امتلاكنا خططا لما بعد الحرب هي بكل بساطة غير صحيحة، كانت لدينا خطة بحسب تعبيره. يشار إلى أن صحيفة ديلي تلغراف اللندنية ذكرت السبت أن بلير تلقى وثائق سرية من أقرب مستشاريه ومنهم وزير الخارجية جاك سترو قبل عام من اجتياح العراق، حذرته من أن هذا البلد قد يغرق في حالة فوضى بعد الحرب. ونقلت الصحيفة عن سترو قوله في رسالة إلى بلير: لم يقدم أحد جوابا مرضيا على هذا السؤال، كيف يمكن التأكد من أن النظام الذي سيخلفه سيكون أفضل؟ وقال بلير السبت: بعد أن قرأت في الصحف أني تلقيت تحذيرا مفاده أن حالة من الفوضى ستسود بعد الحرب على العراق، عثرت على ما كان جاك سترو قد أرسله إلي، مضيفا: لم يكن هذا ما فعله على الإطلاق، إنما حذرني منه هو أن المهم عدم استبدال صدام حسين بدكتاتور آخر على حد تعبيره. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة لندنية الأحد أن بريطانيا ستقلص في تشرين الأول المقبل قواتها في العراق التي يصل عديدها حاليا إلى نحو 8,000 عسكري منتشرين في جنوب البلاد. فرانس بريس نقلت عن صحيفة الأوبزرفر أن هذا التقليص سيتم خلال عملية تبديل كتيبة للمشاة بفرقة مدرعات تتمركز حاليا في ألمانيا، وأوضحت أن ناطقا عسكريا بريطانيا في البصرة أكد عملية تقليص القوات قريبا. ويتناقض تقرير الأوبزرفر مع ما نشرته السبت صحيفة لندنية أخرى هي التايمز حول نية بريطانيا إرسال قوات إضافية إلى العراق قبل الانتخابات العامة المقررة في كانون الثاني المقبل. أخيرا ومن دمشق، يفيد مراسلنا بأن الوفد العشائري العراقي الذي وصل اليوم سيجري محادثات يتوقع أن تتناول الدور السوري في تهدئة الأوضاع الأمنية في العراق. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جامبولا تشكاي.
وصل إلى دمشق ظهر اليوم قادما من بغداد وفد يمثل الجبهة الوطنية لعشائر العراق برئاسة الأمين العام اللواء الركن حسن زيدان خلف الهيبي. وكشفت مصادر من الوفد لإذاعتنا أن الزيارة ستستمر لثلاثة أيام وتتضمن برنامجا مكثفا من اللقاءات مع المسؤولين السوريين بمن فيهم نائب الرئيس عبد الحليم خدام. وتصادفت زيارة الوفد العشائري العراقي مع انطلاق عمليات تنسيق أمنية وعسكرية بين الولايات المتحدة وسوريا فيما يتعلق بالموضوع العراقي، كان أعلن عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق. وحسب أوساط المتابعين هنا، فإن زيارات الوفود الشعبية العراقية إلى دمشق تحمل مدلولات عدة، وخصوصا بعدما أعلنه وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب من أن سوريا لعبت دورا لتهدئة الأوضاع في النجف الأشرف. ويقول لإذاعتنا الكاتب والمحلل السياسي السوري المستقل شعبان عبود:
بخلاف الوضع السابق يمكن القول أن استقبال دمشق لوفود العشائر العراقية يكتسب دلالات جديدة ومختلفة. اليوم تستقبل دمشق وفود العشائر العراقية بعد التفاهمات السورية الأمريكية على المساعدة في ضبط الموضوع الأمني سواء بشقه الحدودي أم الداخلي، بعكس المرحلة السابقة حين كان اهتمام دمشق بمثل هذه الوفود ينطلق من خيارها الداعم لنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي. هذا يعني دخول سوريا مرحلة جديدة في رؤيتها للمسألة العراقية الداخلية، رؤية لعبت فيها النقاشات السورية الأمريكية دورا كبيرا، وخاصة بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز إلى دمشق. ويبدو أن الولايات المتحدة باتت تدرك حقيقة الدور والمكانة التي تحتلها دمشق في اللوحة العراقية الداخلية، نظرا لخيوطها أي خيوط دمشق وقنواتها المفتوحة على كل الطيف العراقي سواء ما تعلق منه بالأحزاب أم بالعشائر. فدمشق تحتفظ منذ مرحلة ما قبل سقوط نظام صدام حسين بعلاقات طيبة مع غالبية القوى الفاعلة اليوم في الساحة العراقية. العراقية، إضافة لعلاقاتها مع العشائر العراقية التي تتداخل اجتماعيا مع العشائر السورية، وهذا الرصيد يخولها دائما للعب دور مؤثر في الحالة الأمنية سواء لناحية الاستقرار أم لناحية التدهور.
المصادر التي تحدثت إليها إذاعتنا كشفت أن الوفد العشائري القادم من بغداد يتألف من 6 أشخاص، بينهم عسكريين ومثقفين ووجهاء عشائر عراقية، ومن المقرر لهم أن يعقدوا خلال اليومين القادمين مؤتمرا صحفيا للحديث عن أسباب ونتائج زيارتهم إلى دمشق. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدوب والفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، خلي الشموع تدور للفرح غنيلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. عيد يا محبوب ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة، ليلة هنا الليلة. زعل واعتاب واللي يحب نوفيلة، ليلة مع الأحباب والسمر غنى وطاب، لا يزعل واعتاب واللي يحب نوفيلة. شفايف ماي ما عطش الليلة، ليلة حبيبي وياي سهرانة يا دنيا، حلوة وشفايف ماي ما عطش الليلة. أجمل الحلوات خذها ضوى النجمات، لا حزن لا أهات من بعد هالليلة هي جمل الحلوة خدها ضوى النجمة لا حزن لا أهات من بعد هالليلة
عودة إلى المجلس الوطني برفقة مراسلتنا جمان العبيدي لتغطية الجلسة الثالثة التي عقدت صباح اليوم، والتقت عضو لجنة حقوق الإنسان ستار الباير للحديث عن جلسة اليوم والمداخلات التي أكدت على ضرورة المصالحة الوطنية وبناء عراق جديد.
اليوم نوقشت ورقة عمل لجنة العلاقات الوطنية في المجلس، وأكدت هذه الورقة على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية بين كل العراقيين بغض النظر عن اللغة أو الدين أو الجنس أو المنشأ الاجتماعي. ولجنة العلاقات الوطنية الحقيقة أحدى اللجان العاملة في المجلس الوطني، وتسعى جاهدة من أجل تحقيق مصالحة وطنية تخدم العراق وتقدم العراق وبناء العراق الديمقراطي من خلال الاتصال بالأحزاب والحركات والجمعيات وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الدينية وكل ما له وضع خاص في العراق من أجل أن يسهم في بناء العراق الجديد.
وهل قدم الأعضاء اقتراحاتهم على لجنة العلاقات؟
نعم، وردت كثير من المداخلات من قبل الأعضاء في المجلس، وأهمها كان التأكيد على ضرورة المصالحة الوطنية وبناء عراق جديد يساهم فيه الجميع من أجل أن نخلق عراق ديمقراطي مسالم مع كل العراقيين ومع البلدان المجاورة. وكانت هذه المداخلات الحقيقة تعزيز لروحية هذه الورقة المعززة للعمل الوطني.
ما زلنا سيداتي وسادتي نرافق جمان العبيدي إلى جلسات المجلس الوطني، حيث التقت الدكتورة خيال الجواهري عضو المجلس، والتي عكست خطة عمل لجنة العلاقات الوطنية للقاء الوطني والتشاور مع التيارات والأحزاب المعارضة لغرض التوافق والحوار.
دكتورة خيال الجواهري عضو المجلس،
أهلا وسهلا بك دكتورة خيال في لقاء مع إذاعة العراق الحر. كيف سارت أعمال جلسة لهذا اليوم؟
سارت بشكل جيد ولطيف، ونقاشات لطيفة كلها يعني موفقة، وأقر الورقة.
ماذا ناقشتم لهذا اليوم؟
اليوم ناقشنا طبعا ورقة العلاقات الوطنية، لجنة العلاقات الوطنية، وفيها طبعا محاور رئيسية واتفاق يعني اتفقنا عليها وقررت فتح الحوار الوطني مع بقية الأحزاب والتيارات اللي غير موجودة بالمجلس. هو توجد أغلبية موجودة بالمجلس الوطني، ولكن بعض الأطراف غير موجودة، فسوف يتم الحوار الوطني واللقاء وياها والتشاور حول خطة عمل اللجنة والمنهج لها، كذلك تشخيص مثلا التيارات الأخرى اللي مثلا حتى رافعة يعني المعارضة تقريبا للاتفاق وياها حول التوافق والحوار الوطني. كذلك مثلا تسجيل او يعني تابت يعني اغلب الاحزاب وصحفها ومسؤوليها والمناهجها وعناوينها الالكترونيه الى اخره.
ننتقل إلى سليمانية من خلال تقرير من مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم يتعلق باختتام أعمال مؤتمر مسيحي العراق الذي عقد في منطقة كويا في السليمانية وشارك فيه عدد من رجال الدين في العراق والدول العربية.
ينهي اليوم مؤتمر مسيحي العراق أعمال مؤتمره الذي عقد في فندق كويا بلاس بمدينة كويا ضمن إدارة حكومة السليمانية والذي استمر 4 أيام. ضم عدة جلسات منها برنامج خاص لتنفيذ المهام الدينية ودعاء السلام والاستقرار. شارك في هذا المؤتمر عدد من رجال الدين المسيحيين في العراق وفي الدول العربية. وفي هذا السياق أكد القس الدكتور سامي موريس من كنيسة أنجيلي في القاهرة بأن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر هو لتحقيق أماني وأهداف محبي السلام في العراق. هذا وقد زار محافظ كويا صلاح شيخ شرف الضيوف في مقر إقامتهم مرحبا بهم معربا عن دعم وتعاون حكومة إقليم كردستان للمؤتمر واستمرار دعمهم للمسيحيين في كردستان الذين اعتبرهم جزءا هاما من شعب كردستان. وأبدى المشرفون على إقامة المؤتمر تقديرهم لحكومة إقليم كردستان على التسهيلات التي قدمتها لإنعقاد المؤتمر للمرة الثانية في هذه المدينة، وأشادوا بالحرية الدينية المتوفرة في إقليم كردستان بالمقارنة مع المناطق الأخرى في العراق. وحول اختيار مدينة كويا لإنعقاد هذا المؤتمر أوضح أحد المشرفين على المؤتمر أن هذا الاختيار يعود إلى أن المنطقة تتمتع بجمالية خاصة وكذلك هناك أمن واستقرار. عدا ذلك فإن مسيحيي المنطقة كثيرون وهم يرحبون بضيوفهم ويتمنون أن ينعقد المؤتمر كل سنة في هذه البقعة الجميلة من كردستان العراق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
5 دقائق نقضيها مع فوزي عبد الأمير وجولة جديدة لأبرز المقالات التي نشرتها اليوم الصحافة العربية.
مساء سعيد مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويرافقكم في جولة جديدة نتابع فيها الشأن العراقي كما تناولته مقالة رأي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم. وأبدأ هذه المتابعة بقراءة سريعة لأبرز العناوين. وزير الدفاع البلجيكي لا اعتراض على دور الناتو في العراق ولكن لن نتحمل أي مساهمة مالية. الجيش الإسلامي يعلن الإفراج عن الصحفيين الفرنسيين والتوحيد وجهة تهدد بقتل أمريكيين وبريطاني. دمشق بعد عمان، الطائر الأخضر يعود للتحليق في فضاءات العالم. والمقصود بالطائر الأخضر في هذا العنوان مستمعي الكرام هي طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية. ومن مقالات الرأي ذات الصلة بالشأن العراقي اخترنا لحضراتكم من صحيفة الحياة مقالا كتبه غسان شربل بعنوان في وداع العراق. أشار في بدايته إلى أنه ذات يوم تم تغييب الدولة في لبنان وسمي البلد الصغير بالساحة اللبنانية، وعلى تلك الساحة اقتتل اللبنانيون وتحول البلد إلى مصنع للجثث والجنازات. في تلك الفترة يقول شربل اعتاد العالم الموت اللبناني إلى درجة لم تعد معها بعض عمليات القتل تشق طريقها إلى الصفحات الأولى في الصحف إلا إذا كانت المذبحة دسمة. ويعبر غسان شربل في صحيفة الحياة عن خوفه من أن نعتاد على العراق الذي تلتقي على أرضه اليوم شهيات الانتحار بشهيات النحر. ويختم غسان شربل في صحيفة الحياة أن أكثر ما نخشاه هو أن نكون في طريقنا إلى رؤية جثة العراق الموحد وأن نضطر ذات يوم إلى كتابة مقال عنوانه في وداع العراق. مستمعي الكرام، نتوقف بعض الوقت في عمان مع مراسلنا حازم بيضين الذي عد متابعة للشأن العراقي كما تناولته صحف أردنية صادرة اليوم.
تحت عنوان مقاومة عمياء تضر بالعراق، يقول خالد الحروب في صحيفة الغد إن نحر رؤوس الرهائن وهم مقيدو الأيدي ليس مقاومة بل هو نذالة وصفاقة أخلاقية ليست موجودة لا في دين سماوي أو مبدأ أرضي. واختطاف العزل من السائقين والصحفيين والنساء العاملات في هيئات الإغاثة انحطاط قيمي بالغ من دون تسويغ أو تخفيف، وفيه انعدام حتى لأخلاق الجاهلية ولمروءة كنا نفخر بأننا أصحابها سلما وحربا. والتلاعب بمصائر الأبرياء وبيعهم وشراؤهم بين عصابات الخاطفين ولمن يدفع أكثر هو سفالة لا يحق لها أن تقترب بأي شكل من الأشكال بوصف المقاومة. غير أن محمد عمايري في صحيفة الرأي يرى أن التصعيد في العمليات العسكرية يعكس تنامي المقاومة وقدرتها على التخطيط الدقيق وإصابة أهدافها وتمكنها من الوصول إليها بأقل الخسائر في جانبها، ملحقة أفلح الخسائر في صفوف الاحتلال. وفي صحيفة العرب اليوم يقول جابر التل إن المقاومة كما هي الآن في وضع حرج، لأن الجيش الأمريكي يستفرد كل مدينة على حدة للقضاء على جيوب المقاومة فيها ولإجبار السكان على عدم التعاون مع المقاومين. ويرى التل أن الطريقة الوحيدة لإفشال المخطط الأمريكي التدميري تتلخص في تنقل المقاومة من منطقة إلى أخرى أو فتح جبهات جديدة في مناطق آمنة بالنسبة للأمريكيين، حتى يعلم هؤلاء أن العراقيين كلهم يقفون ضد وجودهم في العراق. وبعيدا عن كل هذه الآراء، فإن كاتب افتتاحية صحيفة الرأي يرى أن الأفق السياسي في العراق لم يغلق بعد، وما تنهض به حكومة علاوي في التحضير للانتخابات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط الأمن وتطبيع الأوضاع يجري في إطاره المرسوم، رغم ما يجري من تفجيرات واختطافات واغتيالات ومساومات وسرقات وعمل عصابات ومعارضة بعضها يأخذ طابع التصدي بالسلاح وأخرى تطرح مقاربات سياسية تتفاوت في حدتها، لكنها لا تغادر مربع الحوار والإصرار على المضي به إلى الأمام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الصحفية لهذه الساعة مع صحيفة الشرق الأوسط التي طالعتنا اليوم بمقال رأي كتبه بلال الحسن بعنوان العراق الآخر الذي يمر بالخيارات البديلة. قال فيه: لنتجاهل ولو للحظات ما يقوله الإعلام الأمريكي عن نفسه في العراق، ولنتجاهل ولو للحظات ما يقوله أياد علاوي عن حكومته في بغداد، ولننصت ولو للحظات لما يقوله زعماء العالم عن الوضع في العراق. ويسرد الكاتب في هذا الإطار قول الرئيس الفرنسي جاك شيراك: أعتقد أننا بشكل أو بآخر فتحنا في العراق أبواب جهنم وإننا عاجزون عن إغلاقها. ثم يرد الكاتب تصريحا لكريس باتن مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية، قال فيه بصيغة تهكمية إن الحرية في العراق تحولت إلى احتلال يثير مقاومة مريرة وفظاعة. ثم يشير بلال الحسن إلى تصريحات كوفي أنان الأخيرة بشأن عدم مشروعية الحرب على العراق. ويخلص الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط إلى القول أن الاطلاع على أحوال الوضع في العراق بعيدا عن الانحياز المسبق للولايات المتحدة يرى أن الاحتلال لم يكن ضرورة، وأن هناك تصورات أخرى عن الدستور والانتخابات والشرعية تختلف عن تصور الاحتلال وأنصاره والمتعاونين معه. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا على المتابعة، ونلتقي بحضراتكم في متابعات لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم إن شاء الله.
سيداتي وسادتي، من برامجنا التحليلية المعادة سنتابع حلقة من برنامج قضية في حوار حول النظام القضائي في العراق، حيث أجرى حسين سعيد حوارا يتعلق بهذا الموضوع مع المستشار القانوني الدكتور منذر الفضل.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا، وأهلا بكم معنا في برنامج قضية في حوار، التي نخصصها لمسألة إعادة تأهيل النظام القضائي العراقي وما تم إنجازه على صعيد بناء نظام قضائي مستقل. من المعلوم أنه لا يمكن أن يكون نظام قضائي جيد ما لم يكن هناك نظام قانوني يتلائم مع الظروف التي تلت تخلص العراق من نظام ديكتاتوري مستبد. ولقد تمثلت الخطوة الأولى على صعيد بناء نظام قضائي مستقل في العراق في تطهير أجهزته من العناصر المسيسة وإرجاع عدد كبير من القضاة للخدمة بعد أن كانوا فصلوا منها واضطهدوا نتيجة عدم انتمائهم إلى حزب البعث أو معارضة هيمنة الحزب على القضاء أو امتناعهم عن إصدار أحكام جائرة بحق المتهمين. ولكن هناك الكثير الذي يتطلب عمله على صعيد إصلاح النظام القضائي العراقي وإصلاح النظام القانوني، بحيث يتلائم مع اتجاه الدولة نحو إقامة مجتمع مدني ديمقراطي تعددي. وثمة جهود تبذل حاليا وبالتعاون مع مؤسسات عالمية لإعادة تأهيل جهاز القضاء العراقي وإطلاع القضاة العراقيين على تجارب الآخرين، ومنها تجربة انتقال دول ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي السابق إلى النظام التعددي والديمقراطي. وفي هذا الإطار ينظم معهد سيلي في براغ التابع لنقابة المحامين الأمريكيين دورات للمحامين العراقيين للتركيز على موضوع ممارسة القضاء في المجتمع الديمقراطي إلى جانب العديد من المسائل الأخرى. عن إصلاح النظام القضائي العراقي وإمكانات الاستفادة من تجربة انتقال دول أوروبا الوسطى الاشتراكية السابقة إلى نظام تعددي وديمقراطي ومتطلبات عملية النهوض بالنظام القضائي العراقي، يستضيف برنامج قضية في حوار المستشار القانوني الدكتور منذر الفضل، الأستاذ الزائر في الكلية الدولية للقانون في لندن، عضو معهد سيلي التابع لنقابة المحامين الأمريكيين. المستشار القانوني الأستاذ الزائر في الكلية الدولية للقانون في لندن وعضو معهد سيل التابع لنقابة المحامين الأمريكية في براغ، الدكتور منذر الفضل، أهلا بكم في برنامج قضية في حوار.
أهلا وسهلا ومرحبا.
دكتور، بداية وباختصار شديد لو سمحت لنا، نريد أن نستغل فرصة وجودك بيننا في براغ لمعرفة المزيد. دكتور، بعد مرور 18 شهرا تقريبا على سقوط حكم البعث، ماذا تم إنجازه على صعيد بناء نظام قضائي مستقل في العراق؟
حقيقة العملية تتعلق بشقين، أولا موضوع النظام القانوني، والموضوع الثاني النظام القضائي، لأن كل من الأمرين متلازمين. لا يمكن أن يكون هناك جهاز قضائي جيد دون أن يكون هناك نظام قانوني جيد يتلائم والظرف الجديد الذي حصل بعد تحرير العراق ومن الدكتاتورية والنظام السابق. تحديدا فيما يتعلق بجوابا على سؤال تفضلت به في الجانب القضائي، حقيقة تم تطهير عدد كبير من المحاكم العراقية من القضاة الذين كانوا في الواقع قضاة مسيسون ينتمون إلى حزب البعث ويمارسون العمل السياسي، وهناك في الواقع تعارض بين ممارسة مهنة القضاء وممارسة العمل السياسي أو العمل الحزبي، وتم إرجاع عدد كبير من القضاة الذين تعرضوا للاضطهاد من النظام السابق إلى سوح القضاء، ولكن ما يزال هناك شوط كبير في هذا الميدان. لعل أهم موضوع في الواقع هو قضية لابد من أن يكون هناك مساواة بين المناصب في منصب القضاء بين المرأة والرجل، إذ يتجاوز عدد القضاة من الرجال حوالي 700 قاضي في كل أنحاء العراق، بينما عدد القضاة من النساء لا يتجاوز 10 قاضيات. هذا أمر حقيقة غير مقبول في دولة مثل العراق لها تاريخ حضاري كبير وإرث ثقافي كبير، وبالتالي لابد من أن، وهذا الأمر أنا ذكرت إلى كثير من المسؤولين في وزارة العدل العراقية وكذلك في حكومة إقليم كردستان، من فتح الأبواب أمام المرأة العراقية بصورة متساوية مع الرجل في هذا المنصب، إذ لا يوجد أي نص شرعي أو قانوني يمنع تولي المرأة منصب القضاء، لا سيما وأن المرأة الآن في العراق تحتل منصب وزيرة وتحتل منصب مدير عام وتحتل مراكز كثيرة في الجيش العراقي والحرس الوطني. وعلى هذا الأساس لا يوجد في كل أنحاء العراق امرأة واحدة قاضية في مرحلة الاستئناف أو في مرحلة التمييز،
غريب،
وهذا غريب في الحقيقة. نعم، فما زال هناك شوط كبير في الواقع أستاذ حسين في على طريق إصلاح النظام القضائي في العراق وعلى طريق إصلاح النظام القانوني وتعديل ما يستوجب تعديله، لأنه العراق الحكم الجديد ورث نظاما قانونيا يتلائم مع الحكم الشمولي، بينما الآن الدولة تتجه إلى بناء مؤسسة المجتمع المدني والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان.
طيب ما هو، عفوا، ما هو مصير القوانين اللوائح التي تم إقرارها من قبل مجلس الحكم وسلطة الائتلاف وهذه، هل هذه القوانين مؤقتة؟
نعم، هذه قوانين مؤقتة إلى أن تتشكل مؤسسات الدولة الدستورية وبالذات المؤتمر الوطني الذي يعتبر بمثابة سلطة تشريعية وهو في مرحلة انتقالية حتى أيضا إلى أن تتم عملية الانتخابات. نعم. يا سيد الكريم، وبعد أن تتم عملية الانتخابات وينتخب مجلس تشريعي أو برلمان وطني منتخب، حينئذ تبدأ المرحلة الحقيقية في بناء دولة القانون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي ذكرتها قبل قليل. فما زال هناك إرث ثقيل من القوانين والقرارات برغم إلغاء العديد منها بعد سقوط النظام.
ولكن ما هل هناك تخوف من أنه مثلا تلغى بعض القوانين، وبما أنها تلغى بقوانين مؤقتة تأتي حكومة منتخبة تلغي ما أقر؟ يعني أنا شايف يعني القضية كلها شغلات تبنى على أساس مؤقت.
لا يا سيد الكريم، حقيقة نحن ضد فكرة المؤقت، يعني وجود المؤقت. القانون من صنع البشر.
نعم.
والحياة متطورة، ولا بد من أن تكون هناك قوانين تتطور وتتلائم لتنظم الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي في مرحلة معينة في زمان معين وفي مكان معين. وعلى هذا الأساس في الحكم الجديد لا بد من أن تؤسس أولا مؤسسات تشريعية منتخبة شرعية قانونية، وحينئذ تمارس عملية السلطة التشريعية بصورة منفصلة عن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بهدف تنظيم الحياة الجديدة بعد سقوط النظام والانتقال من مرحلة الحكم الشمولي الذي كان تأثيراته ما تزال موجودة على الدولة والمجتمع في العراق إلى بناء مؤسسات دستورية شرعية تقوم بعملية التشريع لقوانين تتلائم والمعايير الدولية حتى فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، فيما يتعلق باحترام حقوق السجين، حقوق الطفل، حقوق المرأة، معايير حقيقة لا يتسع المجال للدخول بتفصيلها. وبالتالي ليس من الصحيح أن تكون هناك قوانين مؤقتة حتى. أستاذ حسين، حتى فيما يتعلق بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية هو دستور مؤقت، ونحن ضد هذا الأفكار التي هي استثنائية ومؤقتة. نحن نريد أن نبني مجتمع ديمقراطي تعددي مدني يخلو من التمييز بين المرأة والرجل، يخلو من التمييز بين بسبب الجنس أو القومية أو اللون أو الدين أو العرق أو غير ذلك، بهدف أن نكون
طيب
دورة متحضرة.
قبل أن يأخذنا الحديث وينتهي الوقت البرنامج، دعنا ننتقل إلى الدورات التي ينظمها معهد المبادرة القانونية لأوروبا الوسطى أو معهد سيل بدعم من الاتحاد الدولي للمساعدين القانونيين في السويد والهيئة الحكومية البريطانية لتدريب 200 من القضاة العراقيين، وأنت كنت أحد المحاضرين في الدورة الأولى.
نعم.
التي انتهت يوم 16.
يا سيدي، هم ليس 200 قاضي وإنما أكثر من 800 قاضي سوف يصلون على دورات متعددة في معهد سيل.
نعم، خلال هذه الفترة، خلال هذه السنة أعتقد 4 دورات، 50 50 50.
نعم. و2005 موجودين
كل شهر 50. نعم. نعم. ماذا تم خلال هذه الدورة وعلى ماذا تدرب القضاة العراقيين؟
يا سيدي، أولا لابد من القول بأن معهد سيل يعني يختار أفضل الكفاءات العلمية والقضائية والقانونية للتدريس في هذا المعهد. وحقيقة كان لي الشرف في أن تتصل بنقابة المحامين الأمريكية من واشنطن ومعهد سيل في براغ لغرض الانضمام إلى الهيئة التدريسية لستاف المعهد مع أنا العراقي الوحيد من أصل أنا السويدي لكن من أصل عراقي مع قضاة من الولايات المتحدة الأمريكية على درجة عالية من الكفاءة للتدريس في هذا المعهد. تم تدريب القضاة الذين هم حقيقة قضاة من الدرجة الأولى، يعني نائب رئيس محكمة تمييز، أعضاء محكمة تمييز، رئيس رؤساء محاكم الجنايات الكبرى في من كل أنحاء العراق بقضاة الدرجة الأولى. هذا يا سيد التدريب حصل فيما يتعلق بمختلف الأمور، منها ما يخص مفاهيم حقوق الإنسان وعلاقتها بالسلطة القضائية، وسائل الإعلام وعلاقتها بالسلطة القضائية للمحافظ، وكيف نحافظ على استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل وسائل الإعلام بعمل القاضي، وكذلك أيضا بنفس الوقت ما يتعلق ب كيف نعزز الثقة بين الجمهور والقضاء، ثم التدريبات أو قضايا متعددة فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري والأنتي كوربشن أو مكافحة الفساد المالي والإداري، وما هي قواعد السلوك المهني للقاضي التي ينبغي أن يتبعها في مهامه وفي عمله دون أن يكون هناك أي تأثير لأي سلطة على عمله، وكذلك مسألة فصل العمل القضائي عن العمل الحزبي والعمل السياسي، وأمور كثيرة في الحقيقة وطويلة، إلى جانب زيارات لمحاكم متعددة في تشيكوسلوفاكيا، وتم تشيكيا في براغ، وتم اللقاء مع كثير من المتخصصين في علم القانون من القضاة من الأساتذة الآخرين وزائرين، وكان هناك حوار كبير في الواقع بين الستاف المعهد يعني كوادر المعهد أساتذة المعهد مع هؤلاء القضاة، إلى جوانب أخرى متعددة في الواقع.
طيب إلى أي مدى تعتقد يعني أن بإمكان القاضي العراقي أن يستفيد من تجربة انتقال دول أوروبا الوسطى مثل تشيكيا مثلا التي كان ضمن ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي إلى نظام تعددي وديمقراطي؟
نعم.
ولا سيما أن أحد المواضيع الرئيسية التي تركز عليها هذه الدورات كما علمت أنه مختص بتدريب القضاة وممارسة القضاء في المجتمع الديمقراطي، كيف
صحيح.
سيكون
صحيح.
هل من السهولة فعلا تغيير عقليات من خلال محاضرات ودورات في نظرك؟
أنا لا، هي طبعا بالتأكيد هي عامل مفيد، ولكن عملية التغيير هذه ممارسة وثقافة نعم. وسلوك، وتحتاج إلى وقت طويل، يعني عامل الزمن عامل مهم في الحقيقة، وبالتالي فالدورة القادمة، وهذا بناء على اقتراح أنا تقدمت به وتمت الموافقة عليه، أن يلتحق مجموعة من القاضيات العراقيات من كل أنحاء العراق إلى جانب قضاة شباب يعني حديثي التخرج، لكي يعززوا معلوماتهم ويطلعوا على التجارب الأخرى، وبالتالي لابد أستاذ حسين من عملية الاطلاع على تجارب الآخرين. لا يعقل أن القاضي العراقي يظل يعني داخل صندوق، لابد أن يفكر ما هو خارج الصندوق من أفكار، من آراء، من نظريات، من معايير دولية في الحقيقة في هذا الميدان، لأن هناك يا سيد الكريم ليس معايير عراقية بحتة، وإنما هناك معايير أساسية دولية متفق عليها دوليا في أي محاكمة تجري في هذا الميدان، وهناك معايير أساسية دولية لسلوك القاضي مع في المحكمة ومع المجتمع ومع الصحافة ومع نقابة المحامين ومع المحامين، فهذه المعايير الدولية لابد أن يعرفوا عليها ويتعرفوا عليها لكي نعزز مبدأ استقلال القضاء وكيف يكون دور القاضي في المجتمع الديمقراطي.
دكتور شكرا جزيلا على هذه المشاركة، ونلتقيك إن شاء الله في مقابلات وحوارات أخرى.
شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من قضية في حوار أشكر ضيف البرنامج المستشار القانوني الدكتور منذر الفضل، الأستاذ الزائر في الكلية الدولية للقانون في لندن وعضو معهد سيلي التابع لنقابة المحامين الأمريكيين. كما أقدم جزيل شكري لكم مستمعي الأعزاء على حسن المتابعة، ولمخرج البرنامج نبيل خوري. أستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار. في أمان الله.